صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين يا غريب يا مظلوم كربلاء وأول فاد للهدى نفسه ابنه فلله نفس ما أعز وأشرف شبيه رسول الله خلقا ومنطقا وخلقا يروق الناظر متشوفا ماذا جرى عليه قال رآه أبوه والعوالي تناهب حشاه وأهوت فوقه البيض عكفا وعته الصفاء من شجوه صدع الصفاء لقد حالت الأيام بعدك واكتست أسان فعل الأيام من بعدك عفا من قطع صالك بسيفة يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا فرقاك شياب أكبر يا نور العين أو حتى بو شيبتني يا ابني وخليت القلب ما افطر من عمك العباس ظهري يا علي ما اكسر اكبر يا نور العين او حتى ابوك احسن جاب الخيمة ودمعته تجري على خدوده تدق براسها وتصيح يا عيوني لأرض المدينة يا عزيزي من يودي أكبر يا نور العين أو حتى أبوك حسين. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا في أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان كلامنا في بيان مظاهر الرحمة الإلهية في الابتلاءات والمصائب والمحن، وقلنا إن دور الابتلاءات والمصائب في الوصول إلى الرحمة الإلهية والنعيم الدائم يتجلى في أمور، وقد ذكرنا أمرين. الأمر الأول هو كون الابتلاءات والمصائب تحرك الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى ونحو عبادته. والأمر الثاني هو كون بعض الابتلاءات التي تقع بالمؤمن تكفر ذنبه الذي لم يتب منه، وبذلك يتخلص من بلاء الآخرة ويصل إلى رحمة الله ونعيمه الدائم. الأمر الثالث، وبه نختم، وإن كان أكو في البحث أشياء أخرى لكن أحن هذه الليلة الرابعة في البحث، وهذا يمكن أن يوجب الملل. اللي حدانا على هذا هو الحاجة إلى طرح هذا البحث، والبحث هو يعني حاجة إلى هالمقدار، وإن شاء الله في هذا المقدار كفاية. وهناك خطباء أيضا تعرضوا لهذا البحث من جهات أخرى، وفيهم من هو أقدر وأعرف. الأمر الثالث هو أن بعض الابتلاءات التي تقع بالمؤمن تكون لرفع درجته في الجنة، يعني هذا المؤمن بمعرفته بالله وإيمانه وبعبادته وخضوعه لله يصل إلى الجنة من دون أن تقع عليه المصائب. لكن عبادته ومعرفته توصلانه إلى درجة دانية من الجنة. إذا أضيف إلى المعرفة والعبادة وقوع مصيبة عليه ارتفعت درجته في الجنة. فهنا الأثر المترتب على وقوع المصيبة مو أصل دخول الجنة، هذا مترتب على معرفته وعبادته. الأثر المترتب هو ارتفاع درجته في الجنة. هذا الأثر دلت عليه عدة روايات، منها ما رواه الشيخ الكليمي عليه الرحمة في الكافي بسنده الواصل إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: إن في الجنة منزلة لا ينالها عبد إلا بالابتلاء في جسده. يعلق الشيخ المجلسي عليه الرحمة في البحار على هذه الرواية بأن الرواية تدل على أن بعض درجات الجنة يمكن الوصول إليها بالسعي والعمل، هذا المؤمن بسعيه وبعمله الصالح يبلغ تلك الدرجات من الجنة، وبعضها الآخر مو متيسر البلوغ إليها والوصول إليها إلا بالابتلاء في الجسد، يعني ماكو طريق آخر للوصول إلى تلك درجات من الجنة غير الابتلاء في الجسد، لأن الرواية قالت لا يبلغها عبد إلا هذا حاصل، يعني بالابتلاء يصل إلى تلك المنزلة وبغيره لا يصل. ومن الروايات رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: خرج موسى عليه السلام فمر برجل من بني إسرائيل. موسى كان ذاهبا لمناجاة الله جل وعلا، مر في طريقه بهذا الرجل من أصحابه فأخذه معه إلى أن وصل معه إلى مكان قال له: اجلس هنا حتى أجيئك، لأن موسى يريد يروح للمناجاة فلا بد أن يكون وحده، فقال له: اجلس ها هنا حتى أجيئك. جلس الرجل، قال موسى وقد رفع يديه إلى السماء: اللهم إني أستودعك صاحبي وأنت خير مستودع. وراح ناجى ربه، انتهى من مناجاته، عاد إلى الموضع الذي ترك فيه الرجل، ما شاف إلا العظام، هجم عليه أسد وأكل لحمه وشرب دمه ولم تبق إلا عظامه. ناجى موسى ربه: يا رب لقد استودعتك صاحبي وأنت خير مستودع، الآن صار بهذا. فقال له الله تعالى: كانت لصاحبك منزلة في الجنة لم يكن، فهنيها معصر، لم يكن يبلغها إلا بما صنعت به. ثم قال له: انظر، نظر وقد كشف الله له عن بصره فرأى منزلا شريفا من منازل الجنة. هذا المنزل الشريف منزل لهذا الرجل، فقال موسى حينئذ قد رضيت، يعني مدام إلا صار عليه بوصله إلى هذا المنزل الشريف في الجنة أنا رضيت بهذا. هو أول تالي يروح من هالدنيا، مدام اللي وقع عليه قد أوصله إلى هذا المنزل الشريف فقد رضيت. وتوجد روايات أخرى، نكتفي بهاتين الروايتين. بعد ذكر هاتين الروايتين توجد أشياء ترتبط بهذا الأمر. نتعرض منها إلى ما يتسع له المجال. الشيء الأول أن هذا الأثر للابتلاءات وهو رفع الدرجة في الجنة، قلنا في البداية أنه مو أثر في أصل، يعني مو أثر الابتلاءات ها هنا في هذا الأمر هو أصل الدخول في الجنة ونيل النعيم الدائم، وإنما أثره رفع الدرجة. من دون الابتلاء يحصل الدخول إلى الجنة ونيل النعيم الدائم. الذي يقوم به الابتلاء والمصيبة رفع الدرجة، لكن هذا لا ينفي أن هذا الأثر هو خير كثير وفائدة عظيمة للابتلاءات والمصائب. يعني مو يصير الشيء خير كثير ويكون فائدة عظيمة إذا بس كان له دور في دخول الجنة، لا، حتى هذا الشيء اللي يؤدي إلى ارتفاع الدرجة في الجنة هو أيضا خير كثير ومنفعة عظيمة. يمكن البعض وهو في الدنيا يقول أنا المهم عندي أن أدخل الجنة، ما بعد درجة عالية من الجنة مو لازم، مو مهم، أهم شيء الواحد يزحزح عن النار ويدخل الجنة حتى لو في الدرجة الدانية. فيقول أنا إذا معرفتي وإيماني وعبادتي راح تدخلني إلى الجنة من دون أن تقع علي مصيبة وبلية، ما أريد المصيبة وإن كانت توجب ارتفاع درجتي في الجنة. هذا حكي في الدنيا. هني الروايات تكشف عن تبدل النظرة في يوم القيامة. الروايات تقول ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض، يعني قطعت جلودهم بالمقصات، لما يرونه من ثواب أهل البلاء. دول أهل العافية مو أهل النار، وإنما هم من أهل الجنة. أهل العافية في مقابل أهل البلاء، اللي عاشوا في الدنيا في عافية ما صارت لهم مصيبة. دول اللي يتحجوا، يعني اللي يودون أن جلودهم قرضت بالمقاريض، من أهل الجنة هم، لأن أهل النار ما يتمنوا هالتمني. أهل النار يتمنوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا، والآية تقول ولو ردوا لعادوا لما نمروا، أما هالتمني ما يصدر منهم. فدول أهل العافية من أهل الجنة، مع أنهم من أهل الجنة قاعدين يعني صايرة عندهم مودة لتقريض وتقطيع جلودهم بالمقاريض. ليش؟ لما يرونه من ثواب أهل البلاء. فالإنسان قد يقول حكي في الدنيا، أهم شيء أدخل الجنة، فإذا معرفتي وإيماني وعبادتي وخضوعي لله يدخلني الجنة، ما أريد مصائب يا رب. لكن في يوم القيامة الحكي يتغير. إذا شاف النعيم اللي حصل عليه أهل البلاء وأهل المصائب في الدنيا ذاك الوقت يتمنى هالشهادة اللي هو من أشد المصاعب والمصائب، تقطيع الجلود بالمقاريض. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن هذا الأثر الثاني وهو رفعة الدرجة في الجنة، والأثر الثاني أيضا وهو تكفير الخطايا التي لم يتب منها المؤمن. الاقتناع بهذين الأثرين بحاجة إلى إيمان واعتقاد، لأنه إخبار بأمر غيبي. الإخبار بأن الابتلاء يترتب عليه تكفير الذنب الذي لم يتب منه، والإخبار بأن المصيبة التي تقع بالمؤمن ترفع من درجته، هذا إخبار عن أشياء غيبية تقع في مستقبل الأيام اللي ما يندرى متى هو يوم القيامة. فيحتاج إلى إيمان واعتقاد. يعني قد يجي واحد يقول أنا علي من الشيء الملموس، الشيء اللي أشوفه قدامي، فإذا شفت أثر عدل وفائدة عدلة إلى هالمصائب والابتلاءات أشوف هالأثر قدامي الحين يحصل، أصدق بأن المصائب لها فائدة كبيرة. أما تحكوا لي عن مستقبل، إذا واحد يجي لي يقول لي أنا بسوي شيء يؤدي إلى حصول مرض إلوك وبعطيك 10 ملايين ريال، زينة 10 ملايين يعني تسوى؟ ساكتين شكلها قليلة. صلوا على محمد. فإذا يقول لي هالشكل أقبل، خلي يسوي لي يعني. طبعا قايل لي يعني أن المرض بينتهي، إذا هو المرض بينتهي ومن بعده وأنا حصلت في مقابله الآن حاضر 10 ملايين ريال، قضية تسوى عشان عيون هالعشرة الملايين ريال، خلي يصير لي المرض إذا بينتهي. أما يقول لي بسوي شيء يؤدي إلى حصول مرض إلوك وهالمرض مدة وينتهي، لكن بعد 2 سنين بعد 3 بعد 10 أعطيك 10 ملايين، أعطيك 100 مليون، نزيدها شوي. لا ما أقبل، هذا يمكن يفي بهذا ويمكن أن لا يفي. هذا اللي يقول هالحكي هذا في خلل في إيمانه وفي اعتقاده، فيعني يخليه يروح إلى الأساس يصلح إيمانه واعتقاده. إذا صلح إيمانه واعتقاده ما راح يقول هالحكي وما ويرتفع الإشكال عنده من دون إصلاح الأساس وتحسين الاعتقاد والإيمان، ما راح تنحل المشكلة، ما راح يقتنع. إحنا أخبرنا حجج الله المطلعون على الغيب الذين ثبتت لنا حجيتهم عن الله، ثبت لنا أنهم حجج الله، أخبرونا بهذا. فإحنا المصائب اللي يترتب عليها تكفير الذنوب نراها خيرا، والمصائب اللي تترتب عليها رفعة الدرجة في الجنة نراها خيرا وذات فائدة عظيمة. هذا الشيء الثاني. طبعا يعني هم اسمحوا لي أنا حتى لو طالب مجلس الليلة حتى هي بعد عشرة قربت تنتهي وتفتك مني الله يسلمك. مضافا إلى إخبار الحجج بهذه الأمور، الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا ما يقرب للإنسان الفكرة. كيف؟ أكو شواهد كثيرة على حصول مثل هذا. يعني قد واحد تصير له مصيبة في الدنيا، هل مصيبة تكون طريقا إلى وصوله إلى خير عظيم؟ هل خير عظيم ما يصل إليه لو ما صارت به المصيبة وقعت به؟ مثلا واحد يراكض مدة، يلا حصل على وظيفة، بعد مدة فصل من تلك الوظيفة، أحيانا هالفصل هو يعتبر مصيبة كبيرة ويدخله الهم والغم بسبب فصله. بعد مدة يحصل له وظيفة أحسن من تلك الوظيفة، أريح وأقرب إلى بلده والراتب أزيد، يمكن ضعف راتب تلك الوظيفة. لولا فصله من تلك الوظيفة إن كان ما حصل هالوظيفة الأحسن. الحين من يحصل على هالوظيفة الأحسن يقول الحمد لله زين إنهم فصلوني من ديك الوظيفة وصل في هالوظيفة، تبين أن هذه مصيبة، هذه أدت بي إلى خير عظيم. هالشكل القضية بالنسبة إلى مصائب الدنيا بالنسبة إلى النعيم اللي في الآخرة. أكو مصائب تخلصه من البلاء وتوجب دخوله في الجنة، وأكو مصائب تؤدي به إلى درجة أرفع من الدرجة التي كان سينالها لولا المصيبة التي وقعت به. الشيء الثالث وبه نختم، أن هذه الروايات اللي دلت على هذا الأثر للمصائب تدل على أنه ماكو شيء ما إله حساب عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء إله حساب وإله جزاء. المعرفة والعبادة إليها جزاء، والمصائب والآلام التي تمر بالإنسان هم ما تمر من دون جزاء، يجازى الإنسان عليها في الآخرة. غاية الأمر أن علماء الكلام اصطلاحا يعني يعبروا عن الجزاء اللي يحصله الإنسان على معرفته وعمله بالثواب، ويعبروا عن الجزاء اللي يحصله على المصائب والآلام اللي حصلها في الدنيا بالعوض. فالله سبحانه وتعالى يعوض الإنسان عن المصائب التي مرت به في الدنيا بشيء عظيم، أصلا يوطن نفسه على هذا البلاء وإن كان شديدا من أجله، من أجل ذاك النعيم اللي راح يعوضها الله عنه. فكل شيء إحسان. ولهذا يقولون إن المجاهدين يختلفون في درجاتهم في الجنة، صحيح بسبب وقوع القتل عليهم في سبيل الله راح يدخلوا الجنة كلهم، كل من استشهد في سبيل الله يدخل الجنة، بل يكون له نعيم خاص لا يكون للمؤمنين اللي ما رزقوا الشهادة. لكن هم الشهداء مع أنهم وصلوا إلى درجة عالية مو كلهم في درجة واحدة، بعضهم يكون أعلى درجة من بعض، وذلك بسبب اختلاف الأشياء اللي جرت عليهم في أثناء القتل. لأن واحد يقتل في سبيل الله بضربة، ضربة يضرب فيموت منها، أو يرمى بسهم فيموت بذلك السهم. واحد لا، يقطع إربا إربا، وهذا يعني اللي وقع عليه أشد مما وقع على ذاك. ذاك ضربة واحدة أدت إلى موته، هذا روح بعدها الروح ما طلعت، يقطع إربا إربا. شفي أحد قطع إربا إربا، ساعد الله قلب الحسين، فقد كان هذا الولد عزيزا على قلبه، من جهة قد بلغ درجة عالية من الإيمان، ومن جهة يرى فيه أفراد البيت النبوي، يرى فيه رسول الله، يرى فيه أمير المؤمنين، يرى فيه عمه الحمزة، يرى فيه أخاه الحسن. لهذا لما طلع إلى المعركة للقتال مشى معه الحسين خطوات، وسالت دموعه على خده، وراح إلى المعركة وعين الحسين تلاحقه، تنظر إليه وهو في المعركة، ما الذي سيجري عليه؟ جلس على مرتفع وصار ينظر إلى ولده وهو يقاتل. ليلى أيضا تروع قلبها، صارت تخرج من خيمة وتدخل إلى أخرى، إلى أن وصلت إلى الحسين، رأته جالسا على مرتفع وهو ينظر إلى المعركة، فجلست قريبا منه، صارت تنظر في وجهه. إذا قتل الأكبر رجلا من الأعداء تهدد وجه الحسين، فتعلم أن ليلى أن ولدها لا زال سالما، إلى أن برز للأكبر بن غانم فتغير وجه الحسين. رأت ليلى وجهه قد تغير، خفق قلبها، أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، ماذا أصنع يا أبا عبد الله؟ قال لها ادخلي خدرك وانشري شعرك وسل الله أن يرد عليك ولدك سالما، فإني سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. أسرعت إلى خيمتها، نشرت شعرها، رفعت كفيها، نادت إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بوحدة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي سالما. ودخلت لخيمتها الغريب وتوسلت لله بحبيب بالحسين، وش ما بي مصيب، يا راد يوسف من مغيب على يعقوب وامسك النحيب، ابني علي سالم تجيب. خرت مغشيا عليها، استجاب الله دعاءها، فقتل الأكبر بكر بن غانم، لكن كان العطش قد أضر به حتى يبس لسانه، فعاد إلى أبيه الملوك أرانب وثعالب وإذا برز فصيدي الأبطال أبهل من جائزة قال ما تريد يا بني نادى بلسان الحال لا تنطفي بقطرة ماء وتراك مضاربهم خبي ضم الصدر وصاح يا ابني والدمع ساح ابشر يا عقلي كان مني طلبتك ما وان كان قصدك ما خشبة اليابسة هان عليه عطشا أراد أن يرجع إلى القتال فقال له امضي إلى أمك فإنها مسجات في خيمتها أقبل إلى خيمة أمه رآها مغشيا عليها جلس عند رأسها وصيره في حجره أفاقت من الغشوة رأت ولدها فشبكت عليه وقالت الحمد لله الذي أرجعك إلي سالما جلس مع أمه يحدثها وتحدثه ما هي إلا ساعة وإذا بنداء الحسين أمام المغيث فأقبل الأكبر لأبيه مناديا لبيك يا أبتا نادى يا زينب يا أم كلثوم يا سكينة يا ليلى هل ممنا وتودعنا من الشباب أقبلنا وأحطنا به هذه تشمه تلك تنادي ارحم غربتنا أخذه الحسين من وسط النساء ثم ضمه إلى صدره فخر مغشيا عليهما احتضر الحسين حينما ودع ولده الأكبر أفاق من الغشوة وانقلب الأكبر إلى الميدان وحمل على القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي ضج العسكر من كثرة القتلى آجركم الله فكمل له العبد وقال عليه آثام العرب إن لم يثقل به أباه مر به شبيه النبي عن عبدي سيفه وضرب الأكبر على رأسه وأعلياه وشبابه شبك على جواده ففر به في موسط العسكر فاحتوشوه من كل جانب هذا يضربه بسيفه وذاك برمحه وذاك يرميه بسهم حتى قطعوه إربا إربا فنادى أدركني يا أبتا لما سمع الحسين صوت ولده أقبل إلى الميدان مسرعا فلما وصل إلى مصرعه رمى بنفسه على ولده وامتد بطوله ووضع خده على خده ونادى بني علي على الدنيا بعدك العفا
يا الله هذا حال الأبو وما تحمل يشوف ذاك الولد وهو مقطع قطعة قطعة شلون حال الأم وهي ترى ذلك الولد قد وزعته الأعداء ومرت على ذاك الولد أم الحنونة مرت على ذاك الولد أم الحنونة مرت على ذاك الولد أم الحنونة مرت على ذاك الولد أم الحنونة شافت ولدها بالحنا دمبا طعينا مرت على
كل ولد
نادت يا ابو روح العزيزة يا جليلي يا مبرمة كل سهرت يا عيني نادت يا ابو روح العزيزة يا جليلي يا مغربة كل سهرت يا عيني جارت الدنيا وفرقت بينك وبيني يا عود ريحان انقطف من قبل حين مرت على مرت على ذاك الولد أم الحنونة رضيت لك يا بني وسهرت الليالي رضيت لك يا بني وسهرت الليالي سميت باسم الله عليك أول وتالي أمك يا بعد أهل بكت من غير والي تقعد بارنا ضعنها في الضعينة مرت على
كل ولد
أم الحنونة مرت على
كل ولد أم الحنونة
شوف المسرح يا نشامة من قصفتون مسرح عن الدنيا ولذتها رحلتون والله عجايب عجلتكم آفة الكون رحتون يا أهلي وظلم الوادي علينا مرت على
كل ولد أم الحنونة
الشمايل مجلس يزيد وإن كان عندك بصر يا ابني قوم لي مرت على ذاك
الولد هم الحنون
مرت على
ذاك الولد هم الحنون
نادى عليها وشفيد الأمر لله بينه وبيكم يا حنون يرحم الله بتسافري قالت نعم في مرت على ذاك
الولد أم الحنونة
شافت ولدها بالهنا دمبا الضعينة مرت على
ذاك الولد أم الحنونة
مرت على
ذاك الولد أم الحنونة
يا كوكب ما كان أقصر عمره كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه إلهي من حسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه تقبل منا هذا القليل اقضي حوائجنا من كان في مجلسنا صاحب حاجة اللهم اقضيها له عجل وليك الفرج يسر وسهل له المخرج اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات وارحم اللهم موتانا موت المؤمنين مسببين لهذا الجمع المبارك رحم الله من أهدى إليهم ثواب الفاتحة تسبقها صلوات